إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا أن من أعظم النعم ومن أجل المنن التي يمنها الله علينا أن جعلنا من المسلمين الموحدين، أن حبانا الله بهذا الدين العظيم والمنهج القويم والصراط المستقيم، نعمة من الله وفضلا وتكرما منه وتفضلا جل في علاه. فوالله ما هنالك من نعمة توازي أو تساوي أو تداني نعمة الإسلام. قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. عباد الله، كم من أناس وكم من أمم حرموا نعمة الإسلام فهم في ظلمات الشرك والكفر والجهل يتخبطون ويتقلبون، وهم في سخط الله في هذه الدنيا، وهم في الآخرة من الخاسرين، وفي جهنم من الخالدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بينما أنت يا عبد الله من الله عليك بنعمة الإسلام ليس بحولك ولا بقوتك ولا بحسبك ولا نسبك، وإنما هو فضل من الله وحده. فعلينا عباد الله أن نعرف قدر هذه النعمة، نعمة الإسلام، وأن نعطيها حقها وقدرها من الإجلال والتعظيم والتوقير والتقدير. ولا تظن يا عبد الله أن شكر هذه النعمة يكمن فقط في حركة اللسان من الثناء على الله ومن حمده وشكره، وإن كان هذا مطلوب، لكن أيضا علينا أن نعلم عباد الله أن شكر الله جل وعلا على هذه النعمة كذلك يكون بخدمة هذا الدين، بمناصرته، والمنافحة عنه والذب عنه. فيا عبد الله، أين إجلالك لدين الله؟ وأين إعظامك لشرع الله وأنت لم تحرك ساكنا في خدمة هذا الدين، وإنما تعيش في هذه الدنيا من أجل مصالحك الشخصية أو من أجل أمورك الذاتية، فلم ترفع لدين الله رأسا ولم تبذل في دين الله شيئا، فأين الإجلال؟ أين الإعظام لدين الله جل وعلا؟ عباد الله، لقد كان من كان قبلنا من أهل الإسلام عندما استقر الإيمان في قلوبهم وجرى الإسلام في عروقهم سارعوا وانطلقوا لخدمة هذا الدين إلى مناصرته وإلى الذب عنه، متمثلين قول الله جل وعلا ومؤتمرين بقوله جل في علاه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فتسابق المسلمون الأوائل إلى خدمة دين الله جل وعلا، وبذلوا أوقاتهم وأموالهم، بل حتى أنهم بذلوا أرواحهم في سبيل الله، فانطلقوا للجهاد باذلين دماءهم رخيصة في جنب الله ودفاعا عن دين الإسلام. بل إن الواحد منهم إذا عجز أن يضحي بنفسه وأن يتفانى في جنب الله بإظهار صدق ولايته لدين الله جل وعلا، وذلك لضعفه أو لعجزه أو لقلة يده أو لظرف من الظروف، لربما أسكب العبرات وذرف الدموع ظنا منه أنه بتخلفه عن هذه المناصرة قد خذل الإسلام وأهله. قال سبحانه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، أي في الجهاد، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الله أكبر، أين هذا الشعور وأين هذا الإحساس فينا عباد الله؟ قوم عندهم من الرخصة وعندهم من الموانع في مناصرة هذا الدين، ومع ذلك ما سامحوا أنفسهم بل لاموها على هذا التخلف. فبالله عليكم عباد الله، أين الذي لا عذر له في التخلف عن خدمة الإسلام وأهله؟ عباد الله، لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاف مستوياتهم وتباين أعمارهم قد أوقفوا أنفسهم في خدمة الإسلام وفي خدمة أهله، بل إن الواحد منهم قد جند نفسه أن يكون داعية يدعو إلى الله وإلى رسوله من أول يوم في دخوله لدين الله جل وعلا. وكم حدثتنا كتب السير عن العديد من الصحابة كان هذا حالهم وكان هذا منوالهم. فهذا الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه خدم على نبينا عليه الصلاة والسلام وكان مشركا، فعرض نبينا عليه الإسلام فأسلم، ثم قاله نبينا عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، اكتم الأمر، أي اكتم أمر إسلامك، يا أبا ذر اكتم الأمر وارجع إلى قومك، فإذا بلغك ظهورنا فاقبل علينا. فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه، قال: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فخرج رضي الله تعالى عنه إلى مجمع الكفار عند بيت الله الحرام فأعلنها صريحة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال الكفار: قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا عليه وانهالوا عليه ضربا وركلا، فلا زالوا يضربونه حتى أضجروه بالدماء. فقدم عليهم العباس، وكان على دين قومه حينها، فقدم العباس ففرق الناس عنه وقال: ويلكم، أتقتلون رجلا من بني غفار ومتجركم وممركم على غفار؟ فإذا بالكفار تفرقوا عن أبي ذر. ثم انصرف أبو ذر رضي الله تعالى عنه إلا أنه رجع في اليوم الثاني، فقدم على مجمع من مجامع الكفار وأعلنها صريحة بإسلامه، فثارت ثائرة الكفار وقالوا: قوموا على هذا الصابي. فقاموا عليه يضربونه، فقام العباس للمرة الثانية وفرق الناس عنه. سبحان الله، انظر عباد الله إلى جهد هذا الصحابي، مع أنهم ما دخل ما توانى عن الذب عن الله ودعوة الناس إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، مع أنه لم يدخل في الإسلام سوى ساعات إن صح التعبير، لكن هكذا الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. وذاك أيضا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه، قدم على نبينا عليه الصلاة والسلام في فترة كفره، فقام نبينا عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الإسلام وتلا عليه شيئا من القرآن، فإذا بالطفيل ينصت ويتدبر لوحي السماء، ثم قال: والله ما سمعت بكلام أحسن من هذا ولا بأمر أعدل من هذا، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم ماذا فعل عباد الله وهو لا زال غضا طريا في الإسلام؟ قال: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في قومي، وإني راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام، فاجعل لي آية. فدعا له نبينا عليه الصلاة والسلام قائلا: اللهم اجعل له آية. انظر عباد الله إلى همة هذا الصحابي الجليل، كيف استغل وجاهته واستغل مكانته، مع أنه حديث عهد بإسلام، لكن هكذا عباد الله، القوم متى ما علموا الإسلام أعطوه حقه من الخدمة والمناصرة والذنب والمنافحة. وهكذا يا عبد الله، عدد الكثير من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، كحال أثامة ابن أثال رضي الله تعالى عنه، أمسك به المسلمون وأسروه، وذلك في أيام كفره وشركه، وربطوه في سارية من سوار المسجد، أي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان من شأن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يقدم على ثمامة فيمر عليه ويقول له عليه الصلاة والسلام: يا ثمامة، ما عندك؟ فيقول ثمامة: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. فينصرف نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم يأتيهم من الغد فيمر عليه فيقول: يا ثمامة، ما عندك؟ فيقول ثمامة: عندي خير، إن تقتل يا محمد تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. ثم قال نبينا عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أطلقوا سراحه. ففكوا رباطه، فما الذي فعل؟ قام ثمامة وذهب إلى نخل، وهذا النخل قريب من المسجد، فدخل فيه واغتسل، ثم دخل المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله والله لقد كان وجهك أبغض الوجوه عندي، فصار وجهك فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله لقد كان دينك أبغض دين عندي، فأصبح دينك أحب الأديان إلي. ولقد كان بلدك من أبغض القلوب من أبغض البلاد إلي، فأصبحت بلدك من أحب البلاد إلي. ثم رجع ودخل إلى مكة وأشهر إسلامه وأعلنها أمام الملأ، فقال قائم الكفار يا ثمامة أصبئت؟ فقال لا، بل أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا قريش والله لن تصلكم حبة حنظل من اليمامة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقطع عنهم التموين حتى شكوا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. عباد الله، هكذا كان القوم متى ما دخلوا في الإسلام ووضعوا أرجلهم في هذا الدين وتسربت كلمة لا إله إلا الله إلى أبدانهم، سرعان ما أحسوا بوجوب خدمة هذا الدين والمدافع عنه والذب عنه، ولو لم تكن سوى لحظات من دخوله إلى دين الله جل وعلا. عباد الله، فلينظر كل منا إلى نفسه، كم لنا من السنوات ونحن على دين الإسلام؟ فيا ترى بماذا خدمنا هذا الدين؟ بل وماذا استفاد الدين منا؟ عباد الله، إن أناسا من الناس لربما رضوا الدنيا في دينهم فعاشوا في هذه الدنيا لأنفسهم، فما بالوا بدين الله أبدا وما رفعوا له رأسا، فأصبحوا عبء على الإسلام وأصبحوا كل على أهله. عباد الله، إن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام رأوا أن من أوجب الواجبات وأعظم الواجبات في تصديق هذا الدين أن يخدموه بنشره وبتبليغه ودعوة الناس إليه، كل على قدر طاقته، بل ما كان الرجال فقط هم على هذا الحال، بل حتى أن نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن مع ضعفهن ومع قلة أمرهن، ومع ذلك كنا رضي الله تعالى عنهن يخدمن دين الله بما استطعنا. واعتبروا يا عباد الله بهذه القصة، روى النسائي في سننه أن أبا طلحة، وقد كان مشركا في ساعته، أن أبا طلحة أراد أن يخطب أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقالت أم سلمة يا أبا طلحة إن مثلك لا يرد، ولكني امرأة مسلمة وأنت مشرك، فإن أسلمت كان هذا مهري منك، فكان منه أن أسلم رضي الله تعالى عنه. انظر يا عباد الله لهذه المرأة كيف تنازلت عن حق من حقوقها، بل من أعظم حقوقها أن أسقطت المهر في سبيل ماذا؟ في سبيل خدمة هذا الدين، في إدخال هذا الرجل في دين رب العالمين. عباد الله، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. أما بعد، فمما مضى عباد الله علمنا فضل الإسلام وأن من فضله علينا أن نخدمه وأن نناصره وأن نذب عنه وأن ننافه عنه، كل على قدر طاقته وكل على استطاعته، كما كان عليه سلفنا الصالح حيث أنهم هبوا جميعا لنصرة هذا الدين كل باستطاعته وقدرته. ومن هذا المنطلق عباد الله نعلم الخلل والزلل الذي استقر في أذهان الكثيرين من أبناء المسلمين حينما ظنوا أن المسؤولية على مسؤولية هذا الدين وأن خدمة الدين ومناصرته إنما تكمن في أناس معدودين وفي أشخاص مخصوصين، وهذا خلل، بل هذا فكر معكوس ورأي منكوس. يا عباد الله، إن خدمة الدين تكمن في أعناق الجميع. ما ينبغي لأحد منا ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يتخلف في خدمة هذا الدين وبتبليغه وبدعوة الناس إليه. وعباد الله، اعلموا أن هذا الخلق وأن هذا الفكر أي خدمة الدين ما كان مقتصر فقط على بني البشر من بني آدم، بل إن غيرنا من العوالم شاركت بني آدم في حمل هم هذا الدين وفي خدمة الإسلام والمسلمين وبنصر سنة نبينا عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين. انظر عباد الله إلى معشر الجن واسمعوا إلى ربنا جل وعلا كيف يحكي خدمة من خدمات الجن للمسلمين في زمانهم وفي عصرهم. يقول ربنا جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون أولياء أولئك في ضلال مبين. سبحان الله. انظر يا عبد الله إلى معشر الجن، سمعوا هذا المجلس من نبينا عليه الصلاة والسلام فأثر في نفوسهم فآمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام، لكنهم هل اكتفوا بذلك؟ لا يا عبد الله، رأوا أن من وجوب شكر الله على نعمة الإسلام وعلى اعتناق هذا الدين القويم أن يبلغوا أقوامهم. قال ربنا: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فيا عبد الله، أين أنت من هؤلاء الجن وأنت أنت كم تسمع من الخطب، كم تسمع من المواعظ، كم تسمع من الأحكام والمسائل؟ فبالله عليك، أبلغتها أحد من الخلق؟ أبلغتها أهلك؟ أبلغت زوجك؟ أبلغت أولادك أو جيرانك أو أحد من أرحامك؟ يا عبد الله، انظر لنفسك، أين خدمتك لدين الله؟ أين بذلك؟ أين عطاؤك لدين الله جل وعلا؟ وهؤلاء الجن في مجلس واحد أصبحوا دعاة إلى أقوام يدعونهم إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. بل حتى الحيوانات، الحيوانات هذه البهائم كم كانت تشتاق لأن تخدم الإسلام وتخدم أهله. ذكر شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: في قصة ذلكم الذئب الذي اعتدى على شاه من الشياه ففر بها، فإذا بالراعي يجري خلف الذئب حتى أدركه، فانتزع الشاه من ذلكم الذئب، فإذا بالذئب يلتفت ويجلس على ذنبه ويقول للراعي بلسان عربي مبين: يا راعي ألا تتقي الله، تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فانذهل الراعي من هذا المنظر ومن هذا الموقف، من يخاطب ولمن يستمع؟ فقال الراعي: وعجبي وعجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال هذا الذئب: يا راعي ألا أنبئك بما هو أعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم في يثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. فقام الراعي وأخذ غنمه وذهب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. انظر عباد الله إلى هذا الحيوان، إلى الذئب، كيف استغل هذا الموقف فدل الراعي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. عباد الله، أعجزنا أن نكون مثل هذا الذئب فندل الناس على أبواب الخير، على أبواب العلم، على أبواب السنة، على أبواب المعروف، على أبواب خيرات الدنيا والآخرة؟ أعجزنا يا عبد الله أم أن هذا الذئب خير من كثير منا؟ وهكذا يا عبد الله، تلكم نملة، نملة، هذه الحشرة الحقيرة عند كثير من الناس، نملة عندما رأت ذلكم الخطر داهم عليها وعلى قومها، فهل هربت؟ هل نكست رأسها؟ أم هل أنها تبرمت وجعلت نفسها ليس لها تضلع بالأمر، وإنما انبرت لهذا الخطر فأصبحت خطيبة عند قومها وقالت كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سبحان الله، نملة. ونحن يا عباد الله نرى هذه الأخطار تحدق على مجتمعاتنا وعلى بيوتنا وعلى أسرنا، ومع ذلك الواحد منا يطأطئ برأسه وكأن الأمر لا يعنيه، وهذه حشرة عباد الله انبرت لهذا الخطر. عباد الله، إنه آن الأوان لكل فرد منا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، عالما أو عاميا، ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام، أن يعرف ما هو دوره في هذا الدين وكيف عليه أن يخدم الإسلام وأن يخدم المسلمين. وعلينا جميع عباد الله أن نكون أنصار الله جل في علاه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصاره، أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم، في أقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم، وأن يستجيبوا لله ولرسوله. نعم عباد الله، علينا جميعا أنا وأنت يا عبد الله أن نكون أنصارا لهذا الدين، ننصر دين الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. كيف يكون نصرنا لله جل وعلا؟ نصرنا لله أن يكون بخدمتنا لهذا الدين عباد الله، أن نتواصى جميعا على إعلاء كلمة الله جل وعلا، كل بما يستطيع، ذاك بماله، ذاك بجهده، ذاك بفكره، ذاك بعقله، ذاك بوجاهته، ذاك بشفاعته، سواء أكان هذا السعي في نفسك بأن تصلحها وأن تكون مستقيما على دين الله فهذه خدمة لدين الله جل وعلا. أو أنك يا عبد الله تعمل في أهلك وتعمل في أسرتك بأن تربيهم التربية الصالحة، هذا من الخدمة لدين الله جل وعلا. أو أن تعمل في بيت من بيوت الله جل وعلا فتهتم بالتعليم والتدريس والتوجيه والإرشاد، إما أن تكون معلما أو متعلما، كل ذلك في سبيل الله، فكل طريق فيها إعلاء لكلمة الله فهو في خدمة الله. فاسأل مولى جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا لصلاتكم رعاكم الله.